الحمد لله العلي الأعلى، خلق فسوى وقدر فهدى، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يعلم السر وأخفى، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، النبي المجتبى والرسول المصطفى، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه سلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا معاشر الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما أجمل اللقاء في مكان يحبه الله، وأحب البقاع إلى الله المساجد. ما أجمل اللقاء على كلام يحبه الله، وأحب الكلام إلى الله. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، والله أكبر، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. ما أجمل اللقاء مع الأحبة في الله، في بيوت الله، في رياض الجنة، تحفهم الملائكة، تغشاهم السكينة، تتنزل عليهم الرحمة، يذكرهم الله في من عنده. اجتمع لنا مكان يحبه الله، وكلام يحبه الله، وإخوة نحبهم في الله، فإن الله كريم يعطينا ما نرجوه ونحبه، أن يغفر لنا ولكم، وأن يثبتنا وإياكم على دينه. يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على طاعتك، وأن يصلح قلوبنا، وأن يصرف قلوبنا إلى مرضاته، أن يبغض إلى أنفسنا كل أسباب سخطه، إنه سميع مجيب. ثم إني في مستهل هذا اللقاء، بعد شكر الله عز وجل، أشكر مراكز التنمية الأسرية ومكتب الدعوة وتوعية الجاليات وإدارة التعليم، الذين شرفوني هذه الأيام بهذه الدعوة والجولة المباركة في ربوع الأحساء الغالية على قلبي ونفسي. وأعتبر أن كل كريم وشريف وعزيز وأخ حبيب لي في الأحساء هو بنفسه وجه لي الدعوة. ولا تسل حينما يدعوك من تحبه: جزى الله المسير إليك خيرا ولو ترك المطايا كالمزاد. نحن والله نحب هذه الأرض، ونحب الكرام الشرفاء الذين ترى فيهم دقائق الأخلاق، وأقولها في كل مكان حللت به، أن من يتعرف عن قرب ويخالط عن كثب هؤلاء الكرام من أمثالكم من أبناء الأحساء يجد دقائق الأخلاق في زمن أصبحت آلة المادة طاغية على العلاقات، وتصحرت النفوس، وما عاد دفء العواطف بينا ظاهرا في الأخلاق والمعاملة. أما حديثي إليكم فهو ما تفضل به أخي وحبيبي في مقدمته آنفا، عن أمر يراد بنا في هذه البلاد، وكلنا يعلم وقد خلت المثلات من حولنا فيما نراه في بلاد الشام، في اليمن، في العراق، في بلاد المسلمين القريب والبعيد منها، أن واقع المسلمين بات مؤلما إلى حد كبير، وأصبحنا في وضع لا يحسدنا عليه أحد إلا من يعرف حقيقة ما نحن فيه من النعمة. أصبح المسلمون في وضع لا يحسدهم عليه أحد إلا ما نحن فيه من النعمة التي نحسد عليها. وكأني بأعدائنا يقولون: لماذا شرد السوريون واليمنيون ولم يشرد السعوديون حتى الآن؟ لماذا وقف السوريون واليمنيون في مخيمات اللاجئين وطوابير الإغاثة وإلى الآن لم نرى السعوديين في مخيمات اللاجئين السعوديين؟ يقولون: لماذا رأينا المجاعة حلت هنا وهناك، وما حل بالصومال من الفرقة والفراغ الدستوري وزوال الدولة، لماذا لا يقع في السعودية مثل هذا الأمر؟ الحقيقة لا تظن أن الأعداء يغيب عن بالهم هذا الهدف الكبير. الأعداء يتمنون أن يروا مخيم اللاجئين السعوديين كما رأوا مخيم اللاجئين السوريين، كما رأوا مخيم اللاجئين اليمنيين وغيرهم. ولكنهم يصطدمون في كل مرة بنقيض قصدهم. وآخر مرة خطط لتفجير الأوضاع الأمنية داخل المملكة العربية السعودية كانت المحاولة الغبية الفاشلة ثورة حنين التي أريد من خلالها أن يجتمع أبناء الوطن في مواجهة رجال الأمن من أبناء الوطن، وتصبح المواجهة بين سعودي وسعودي، هذا سعودي يتظاهر وهذا سعودي في رجال الأمن، يطلق بعضهم على بعض الرصاص ثم يسقط أول قتيل وتسيل الدماء ويبدأ الثأر، وحينئذ لا تسأل عن الفتنة من حيث تداعياتها في الأرواح، في الأعراض، في الأموال، في الاقتصاد، في كل شيء. ومن هنا لما دعا أولئك الفجار عبر وسائل التواصل التي يحملها كل واحد منا، اليوم ما منا أحد إلا ويحمل معه الهاتف الجوال، وهذا الهاتف الجوال يدخل الدولة بلا تأشيرة ويدخل البيت بلا استئذان، رسائله تدخل بلا تأشيرات ولا استئذان، فهي إما أن يقرأها ذكي فطن مؤمن واعٍ ويعلم أنها قد نقلت إليه سماً زعافاً قاتلاً مدمراً، أو يتلقاها غبي يرددها ويقلدها ويزيدها ويعيدها وهو لا يدري أنه يطعن ولكن في قلبه، ويجلد ولكن في ظهره، ويدمر ولكن في وطنه، ويهدم ولكن في أسرته. حينئذ نقول لا يغرر بنا يا شباب، الواقع الذي من حولنا أصبح الموت فيه أمنية، يعني لو أن أحدا قيل له في حمص ولا في مضايا ولا في إدلب زوجتك جابت ولد، قال يا ليتها ما ولدت، ماذا سيجد هذا المولود؟ ولو قيل لفلان مات على فراشه قالوا يا حظه، والله أنه سعيد إنه ودع الدنيا وفارق الناس، كما يقول الشاعر الكواكبي: إن دام هذا ولم يحدث له غير لم يبك ميت ولم يفرح بمولودي. الواقع المثلات التي من حولنا ما يفرح فيها بالمولود ولا يحزن على فراق الميت، والسبب أن الموت صار أمنية والموت صار للجراح أغنية. ألا موت يباع فنشتريه وهذا العيش ما لا خير فيه، ألا رحم المهيمن نفس حر تصدق بالوفاة على أخيه. جاء في الصحيح أن الرجل آخر الزمان يمر على القبر، يمر على القبر يتمرغ عليه يقول: يا ليتني مكانك. وما به الدين، وإنما مما يرى من حال الفتن التي اختل بعدها الأمن. ونعمة الأمن كما تعلمون هي محراب العبادة، فإذا اختل الأمن متى وأين وكيف تقيم الجمعة والجماعة؟ وإذا اختل الأمن فكيف تعمل في الزراعة والتجارة والصناعة؟ وإذا اختل الأمن فكيف تطيب الحياة؟ ولذا امتن الله علينا بهذا الأمن فقال: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. وامتن علينا سبحانه وتعالى بقوله: أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء. نعم، يجبى إلينا ثمرات كل شيء، عرق الجبين وكد اليمين في دول بعيدة يعملون ليل نهار، وإذ بنا نفتح الثلاجة ونجد منتجات أستراليا جنوب الأرض والصين شرق الأرض وكندا شمال الأرض قد وصلت إلينا. كيف جاءت هذه السفن التي ضربت في المحيطات 90 يوما وأقل وأكثر حتى رست على شواطئنا وتسابقت إليها الرافعات وحملت ما في جوفها من الأغذية والسلع والبضائع ونقلتها
الناقلات والتريلات عبر الطرق السريعة إلى المناطق والمحافظات والمراكز، ثم دخلت المستودعات، ثم جاءت في البيوت. وكل هذه النعم من الذي سخرها لك؟ أتظن أن المال الريال بحد ذاته يجلب كل شيء؟ الآن في سوريا الناس عندهم ريال بس ما عنده سلعة. من نعرف من طلبة العلم من أبناء الشام يقول والله عندنا في مضايا، عندنا فلوس بس ما في طعام، ماذا نشتري؟ في دير الزور يقول عندي فلوس، أدور أدور لا أجد في السوق إلا البصل، لا أجد شيئا نشتريه. إذن لا يغرنك أن تجد قليلا من المال في جيبك، هناك نعم كثيرة قبل أن يقع الريال في يدك، هناك نعم كثيرة قيضها الله لك وسخرها الله لك. والله عز وجل يقول وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وإن تعدوا، ما قال وإن تشكروا، يعني مجرد أنك تعد النعم لا تستطيع، فكيف تستطيع أن تشكر النعمة؟ إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له في مثلها يجب الشكر، فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله؟ وإن طالت الآماد واتصل الدهر، إذا عم بالسراء أعقب مثلها، وإن مس بالضراء أتبعها الأجر. إذن هذه النعم، يأتي إلينا من يغرر بشبابنا ويقول من أجل أن يقلب الصورة، النعيم الذي أنت فيه شر لا بد أن تتخلص منه، الاجتماع الذي تتمتع به مع أمك وأبيك وإخوانك وأعمامك وأهلك وأسرتك وأخواتك ووالديك هذا بلاء يجب أن تنتهي منه. بالعربي الذين يغررون بشبابنا يريدون أن يقولوا لهم أو أن يقولوا بألسنتهم مللنا من النعمة، نريد أن نرى البأساء والضراء، مللنا من الشبع نريد نجرب المجاعة، مللنا من الأمن نريد أن نجرب الخوف، مللنا من اجتماع الكلمة نريد أن نجرب التفرق، مللنا من الوحدة مع بعضنا وعلمائنا ورجال أمننا وولاة أمرنا، ونريد أن يحل بنا ما قال تعالى قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. إذا كان بأسك ضدي وبأسي ضدك ومكري بك ومكرك بي وشرك علي وشري عليك، قل لي كيف تطيب الحياة؟ هكذا يقع ويغرر بالشباب. ولذلك الله عز وجل قد بين لنبيه أن أعداءه لا يكفون ولا يتوقفون عن الكيد والمكر، ويريدون أن يوقعوا رسول الله، وهو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، يريدون أن يوقعوه في أعظم فتنة، والله يعصمه من الناس. قال تعالى وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. يريدون أن يكيدوا لرسول الله، فإذا كان الأعداء يخططون ويدبرون من أجل الكيد والمكر برسول الله، فهل أنت وأنا بمنأى وفي ضمان وسلامة من أن يكون ضدنا كيد أعدائنا؟ الجواب لا. عدوك الذي يغتصب الحرة في العراق يتمنى أن يغتصب السعودية، والذي يغتصب الحرة في الشام يتمنى أن يغتصب السعودية، عدوك الذي شرد الناس في تلك البلاد يتمنى أن يشرد الناس هنا، عدوك الذي يقتل ويدمر يتمنى أن يفعل ذلك وأمثاله وأضعافه هنا في السعودية. ولكن يبقى، هل يوجد من يقبل أن يكون أداة ينفذ ما يريد الأعداء؟ الجواب نعم، يوجد، يوجد من يريد أن ينفذ ما يريد الأعداء. وأكبر دليل على ذلك حينما يأتي شاب سعودي يدخل في مسجد الطوارئ في عسير ويجد الشباب الذين يستعدون للانتقال إلى موسم الحج والمناسك والمشاعر، ثم ماذا بعد هذا؟ يدخل بينهم ويندس في صفوفهم وهم يقرؤون القرآن، تقام الصلاة، يقومون لله قانتين، يركعون خاضعين، يسجدون خاشعين، ثم في الركعة الثانية يصرخ الله أكبر ويفجر ويقتل نفسه ويقتل الآخرين. أليس هذا قد غرر به من أجل أن يخدم ما يريد الأعداء؟ وأين خدمة الإسلام في قتل رجال الأمن في بيت الله؟ في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. بيوت أذن الله أن ترفع من أجل ماذا؟ من أجل أن يسبح الناس فيها ويصلون ويذكرون الله عز وجل. وماذا بعد ذلك؟ يتقرب هذا الذي فجر، يتقرب إلى الله بأعظم شيء حرمه الله بعد الشرك بالله. ما هو أعظم ذنب بعد الشرك بالله؟ قتل النفس بغير حق. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. النفس أمرها عظيم، القتل أمرها عظيم. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هذه جريمة القتل يعظمها الله، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. أول ما يقضى فيه يوم القيامة بين الناس في الدماء، ثم يأتي من يتقرب إلى الله بقتل النفس الحرام التي حرمها الله. هذا ما سمعنا به أبدا. نحن ما سمعنا نصراني فجر في كنيسة وقال: يسوع المسيح المخلص أفجر. ما سمعنا يهودي فجر في معبد. ما شفنا سيخي ولا هندوسي فجر في معبد. مسلم من أبناء المسلمين، من أبناء السعودية، يفجر داخل مسجد، أمر عجيب جدا. هذا غرر به، كما غرر به هناك من يخطط للتغرير بآخر وثالث ورابع وعاشر. الله أعلم من يكون الرابع والعاشر، هل هو نعرفه أو لا نعرفه، قريب أم بعيد، في أي مدينة، في أي منطقة، في أي محافظة. المهم الذي نجح في التغرير برجل يقتل إخوانه داخل المسجد في الصلاة، سيوجد من يتابع مثل هذا العمل من أجل أن يحقق ذلك. والأدلة على هذا: على الحدود الشمالية، حدودنا مع العراق في جديدة عرعر، دخل شباب سعوديون على الحدود وكبروا وفجروا وانتحروا وقتلوا من رجال حرس الحدود من قتلوا. ودخل من الحدود الجنوبية مع منفذ الوديعة في شرورة شباب سعوديون كبروا وفجروا وانتحروا وقتلوا من رجال الأمن من قتلوا. إذن أليس هذا تغرير بالشباب؟ بلى. السؤال: أليس هذا يدق جرس الإنذار وناقوس الخطر ويقول: يا معاشر العقلاء، يا معاشر النبلاء، يا معاشر الفضلاء، أبناؤنا في خطر، هناك من يجند أبناءنا لخدمة أعدائنا، هناك من يجعل أبناءنا أداة طيعة منقادة تحرك بالريموت كنترول عن طريق رسائل التويتر والوسائط والفيسبوك وغيرها، من أجل أن ينفذ أبناؤنا في صدورنا وفي أوطاننا. وكما قال الشاعر: وأبناء جعلتهم دروعا فصاروها ولكن للأعادي، وأبناء ذخرتهم سهاما فكانوها ولكن في فؤادي. الأولاد الذين الإنسان يراهم عزوة ومنعه بعد عون الله، يصبح الأولاد هم البلاء والشر. إذن كيف يغرر بهؤلاء؟ يغرر بهؤلاء يا أحبابي أن تقلب حقيقة الرحمة في دين الإسلام، ولا يعرفون من الإسلام إلا فهما سقيما مغلوطا. وأذكر لك حادثتين من السيرة. النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما ترك الأعداء لونا من ألوان الأذى إلا وجربوه ومارسوه وطبقوه في رسول الله وأصحابه عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم أجمعين. وضعوا الشوك في طريقه، سلى الجزور على ظهره، يأتي أحدهم يضع رجله على عنق رسول الله وهو ساجد، وإذا قام الرسول في مقام يخطب الناس جاء وراءه من يقول: كذاب، هذا الذي يكلمكم يخطب الآن كذاب، هذا الذي يخطب تراه ساحر كاهن شاعر، أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة، لا تصدقوه إنه صابئ. أليس هذا من أعظم ألوان الأذى والبلاء؟ بلى ورب البيت. ثم بعد ذلك يهينونه ويعذبون صحابته. سمية بنت خياط والدة عمار بن ياسر أسلمت فضربت بالحربة في فرجها تتشحط في دمها، أول شهيدة في الإسلام. بلال بن رباح يمد في حر الهاجرة ويدحرج الصخر على ظهره. خباب بن الأرت يوضع الحديد على عنقه وعلى ظهره ويكوى بالنار، ما بقي شيء، حوصروا في الشعب، حصار الشعب الذي قوطعوا فيه مقاطعة تامة، لا يزوجون، لا يكلمون، لا يبايعون، لا يشترى منهم، لا يقبل منهم شيء، حصار تجويع عظيم. وتعاهدوا على وثيقة المقاطعة وعلقوها في الكعبة أو علقوها على جدار الكعبة إلى أن سلط الله الأرض عليها وأكلتها وانتهى الحصار بعد أن تحرك العقلاء في إنهاء هذا الأمر. الشاهد رسول الله أوذي أذى عظيما، ذهب إلى الطائف لعله يجد في الطائف بدلا من مكة عند بني عبد يليل بن عبد كلال من يقبل دعوته، فجاء وعرض نفسه عليهم يمنعوه ليبلغوا دعوة ربه، فقاموا وأغروا الصبيان والسفهاء وأعطوهم الحجارة وقالوا: إذا مر هذا الصابئ ارجموه بالحجارة. فأخذ السفهاء يتفننون في رمي رسول الله بالحجارة. تخيل هذا المشهد جيدا، حتى سال الدم من عقبيه وعلى قدميه صلى الله عليه وسلم. ويا ليت خدودنا كانت نعالا لرسول الله ولا يصاب جلده بشوكة، يا ليت عيوننا كانت حذاء لرسول الله ولا يصاب صلى الله عليه وسلم بحصن يرمى به. ثم يشتد النزيف ويسقط مغشيا عليه، ولم يفق إلا وهو في قرن الثعالب، فيدعو ربه ويقول: اللهم أنت ربي ورب المستضعفين، إلى من تكلني؟ إلى عدو يتجهمني أم إلى صديق ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة. ويدعو ويتعلق بالله، ولم ييأس من دعوة الناس أن يقولوا لا إله إلا الله. وقريش يجن جنونها: أجعل الآلهة إلها واحدا؟ إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم، إن هذا لشيء يراد. لاحظ، انظر، يقول اصبروا، اصبروا على آلهتكم، اصبر على اللات والعزى حتى تعبد، اصبر على يسوع ويغوث ويعوق ونسر وإساف ونائلة، اصبر على هذه الآلهة. ثم يأتيه ملك الجبال مع جبريل عليه السلام، فيسلم عليه جبريل ويقول: يا محمد، إن ربك رأى صنيع قومك بك، وقد أرسل معي ملك الجبال يقول: إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين. فيقول صلى الله عليه وسلم: ماذا تظنون وكلكم تعلمون؟ هل قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه: نعم يا جبريل، بلغ ملك الجبال الآن ينتقم لي من قتل سمية بنت خياط وينتقم لي من تعذيب بلال وخباب، وينتقم من حصار الشعب، وينتقم من وضع سل الجزور والشوك في الطريق. الآن هذا وقت تصفية الحسابات. فيقول صلى الله عليه وسلم: يا جبريل، إني أرجو الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. هل يعلم شبابنا أن ديننا دين الرحمة؟ حتى بمن آذى وتسلط، فما بالك بمن يتسلط على المسلمين المؤمنين المصلين الراكعين الساجدين؟ إذن يغرر بالشباب حتى لا يروا إلا الدم. لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أن الله يحب أن رؤوس قريش تقطع رأسا رأسا، وأن دماءهم تسيل قطرة قطرة، وأن أطرافهم تتمزق شلوا شلوا، لقال: الآن يا جبريل، يا ملك الجبال، دعني أرى هذه الصخرات تطحن رؤوسهم وتقطع رقابهم وتنحر رقابهم نحرا حتى أنتقم منهم. لا، إني أرجو الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. موقف آخر، لما دخل صلى الله عليه وسلم مكة بعد ذلك التاريخ الطويل من الأذى، معركة أحد قتل فيها 70 صحابيا، كسر فيها رباعيته صلى الله عليه وسلم، وشج وجهه الشريف، ودخلت حلقتان من حلق المغفر، وجحش في ساقه وتألم عليه الصلاة والسلام، ثم معركة الأحزاب والعداوة ومعركة الخندق، طبعا الأحزاب، ثم يأذن الله له بفتح مكة بعد أن يعود لم يدخلها في العام الذي قبله. ولما أقبل على مكة جاء أحد الصحابة قال: يا رسول الله، اليوم يوم الملحمة، اليوم نصفي الحسابات، عندنا فواتير نبغى نسددها مع قريش واحد واحد، عندنا فواتير كبيرة طويلة قائمة عريضة نريد أن نسدد، اليوم يوم الملحمة. فقال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه: لا، اليوم يوم المرحمة، اليوم يوم المرحمة. ثم دخل صلى الله عليه وسلم والكتيبة الخضراء بين يديه، المهاجرون والأنصار وكل قبيلة في لوائها ورايتها، ثم يدخل إلى أن ازدلف إلى البيت، وقريش ترتعد فرائصها وتخفق قلوبها وتضطرب أطرافها: ماذا سيفعل محمد بنا؟ ثم يقول صلى الله عليه وسلم: يا معشر قريش، ما تظنون أني فاعل بكم؟ فيقولون: يا محمد خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. فيقول صلى الله عليه وسلم: اذهبوا فأنتم الطلقاء. ولم يقل: من أسلم الآن فهو آمن، وبإمكانه أن يجبر الناس على الإسلام، ويقول: من يسلم الآن فهو آمن، ومن لم يسلم يا معاشر المهاجرين والأنصار اقطعوا عنقه، انحروا رقبته. لا، قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء، من دخل بيته فهو آمن، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. ثم نزل، ثم أقبل على الكعبة وفي يده الشريفة محجن والأصنام حول الكعبة. هذه الكعبة التي نطوف بها الآن كانت من كل جوانبها ملأى بالأصنام التي تعبد من دون الله، فيشير بيده الشريفة إلى هذه الأصنام، وما أهوى بيده على صنم منها إلا سقط،
وهو يقرأ قول الله تعالى: قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. يغرر بشبابنا ليفجروا في مساجدنا ويقتلوا رجال أمننا ويتوحشوا عن مجتمعنا ويسبون علماءنا ويسفهون حكماءنا ويرحلون إلى أعدائنا ويخدمون أجندة من يريد بنا الشر من كل جانب. أليس هذا من التغرير؟ والله لو فقهوا بالفقه والفهم هاتين الحادثتين، حادثة الطائف وحادثة فتح مكة، والله لما ترحلوا من الرحمة إلى الوحشية ومن اللين إلى الشدة، بل لسلكوا مسلك نبيهم في الدعوة إلى الله بالرفق واللين والحكمة والموعظة الحسنة. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. أين الحكمة؟ أين الموعظة الحسنة؟ نعم، يغرر بالشباب حتى يسمى العالم منافقا جاهلا، ويسمى الحدث في سنه السفيه في عقله أبو فلان وأبو فلان القائد الفلاني. وكما قال المعري: إذا عير الطائي بالبخل مادر، وعير قسا بالفهاهة باقل، وفخرت السحب السماء سفاهة، وفطاولت الأرض الحصى والجنادل. وقال السها للشمس: أنت ضئيلة. وقال الدجى: يا صبح لونك حائل. فيا موت زر إن الحياة ذميمة، ويا نفس جدي إن دهرك هازل. مصيبة. وكما قال القاضي عبد الوهاب المالكي رحمه الله: متى تصل العطاش إلى ارتواء، إذا استقت البحار من الركايا، ومن يثني الأصاغر عن مراد، إذا جلس الأكابر في الزوايا، وإن ترفع الوضعاء يوما على الرفعاء من أقسى البلايا، إذا استوت الأسافل والأعالي فقد طابت منادمة المنايا. يغرر بشبابنا في فهم دينهم، والله عز وجل يقول لنبيه: وما أرسلناك إلا رحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فلا يعرفون الرحمة في دين الله. يغرر بشبابنا لكي يجعلوا مصدر العلم والمعرفة والنصح والتوجيه والإرشاد، وهم العلماء الراسخون شابت لحاهم في الإسلام، يغرر بالشباب لينظروا إلى هؤلاء العلماء أنهم المنافقون الذين يبيعون في الدين ويشترون، وهم الذين أمرنا الله بالرجوع إليهم في قوله: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. الله يأمرنا أن نرد إلى هؤلاء العلماء، وشبابنا المغرر بهم يقولون: هؤلاء هم المنافقون. الله عز وجل يأمرنا أن نجتمع حول ولاة أمرنا، وألا نتفرق، وألا يستبيح العدو بيضتنا، وقد رأينا ماذا فعل أعداؤنا بجيراننا، ماذا فعل الحوثيون في اليمن، قطعوا المقطع، مزقوا الممزق، نشروا النشارة، وطحنوا الطحين. نعتبر مما جرى لأولئك. تفرق أهل اليمن، حزب الإصلاح وحزب المشترك وحزب المؤتمر وحزب الرشاد وحزب كذا وحزب كذا. نعم، بعضهم اضطر أن يتحيز إلى فئة مع ثلة من الصالحين حتى لا يحسبوا مع علمانيين واشتراكيين وغيرهم. لكن هل هذا هو الأصل في أبناء الوطن الواحد، أن يتحزبوا وأن يتفرقوا؟ الجواب لا. ولذلك حينما تقرأ لبعض العلمانيين أو الليبراليين من يدعو إلى النظرية الغربية، قولوا له:
العلمانية لا تقبل التجزئة. الذي يريد العلمانية والانفتاح الليبرالي في العلاقات الاجتماعية لا يجرؤ أن يقول أنا مؤمن بالليبرالية والعلمانية في الجانب الاجتماعي وكافر بالعلمانية في الجانب السياسي، لكن بعضهم يصرحون بذلك جرأة في تدمير العفاف في المجتمع، ويكتمون في قلوبهم الجانب الثاني من العلمانية التي تمنع الوحدة الواحدة وتدعو إلى التعددية التي يسمونها السياسية، وفي نهاية المطاف حزبي وحزبك وقبيلتي وقبيلتك وجماعتي وجماعتك، ثم نكون رماداً في حطب اشتعل فترة ولم يخلف إلا ما بقي من الآثار. الله عز وجل يقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، والله عز وجل يقول إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، يعني أحزاب وطوائف، لست منهم في شيء، والله عز وجل يقول ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا، والله عز وجل يقول ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. هل بعد ذلك حجة لأحد في أن الفرقة هي باب البلاء؟ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، خلاص ما عاد لك قيمة، تصبح أنت في هذا الوطن هباء كالذي نثر القطن في يوم الريح، ما عاد لك هيبة، ما عاد لك وزن. ولذلك أعداؤنا يجربون في مجتمعنا كل الوسائل العصبية القبلية والطائفية والدعوات التغريبية لإضعاف مناعة التدين في المجتمع، ويواجهون بهذا الحجم القوي الرصيد القوي من مجتمع في مجتمعنا الذي يقول نحن وإن كان فينا السابق بالخيرات والمقتصد والظالم لنفسه، وإن كان فينا من يخطئ ومن يذنب ومن يعصي الله، لكن ترى هذا المخطئ والعاصي لا نزال نحبه، هذا المخطئ والعاصي لا نزال ندعو الله أن الله يستره، هذا المخطئ والعاصي لا نزال ندعو له إن الله يريه حقيقة هذه المعصية التي يرتكبها حتى يقلع عنها. أولئك لا، يريدون أن يغرروا بالشباب فيقولوا هذا مجتمع فيه عصاة إذن ليس فيه خير. من الذي قال ذلك؟ ألم يأتي يوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم من كان بيده أو معه رجل قد شرب الخمر وكان يلقب حمارا، وجيء به قد شرب الخمر فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بجلده، يقول الراوي فمنا الضارب بثوبه ومنا الضارب بنعله ومنا الضارب بصوته. فقال رجل من الصحابة أخزاه الله، الله يخزيه، ما أكثر ما يؤتى به في الخمر. فقال صلى الله عليه وسلم ماذا قال له؟ اسمع يا منافق لا عاد تجلس معنا، ابعد عنا، لا تخالطنا. لا، لم يقل هذا صلى الله عليه وسلم، الصحابي يقول أخزاه الله ما أكثر ما يؤتى به في الخمر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تعين الشيطان على أخيكم فإني ما علمته إلا يحب الله ورسوله. طيب وش ظنك الآن أنا لو دخلت المسجد مع هذا الباب وفي يدي واحد من الفنانين؟ ها؟ والله إن بعض إخواننا يبي يبيعها بالجملة، بيلعن الفنان ويلعني معه، وإيش جاب الفنان مع هالشيخ؟ ما يقول اللهم لك الحمد الله من عليه بالهداية، اللهم لك الحمد الذي رده إلى الخير إلى المسجد إلى الصلاة؟ لا. ولذلك يا أخوان لا نزايد على رسول الله، لا نزايد على رسول الله، لن نكون أكثر غيرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن حينما يغرر بالشباب يظن البعض أنه كاد أو أوشك أن يكون أغير من رسول الله، وهذا من ضلال الغلو. ولا غرابة، فقد جاء في عصر النبوة من أراد أن يجتهد وطاف بأبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأل عن عبادته فكأنه تقالها، فقال قائل أنا لا أفطر الدهر أبدا بصوم الدهر كله، والثاني قال وأنا لا أنام الليل أبدا بتهجد الليل كل طول السنة، وقال الثالث وأنا لا أكل اللحم أبدا، فقال الرابع أنا لا أتزوج النساء أبدا. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم قال ما مقالة بلغتني عنكم، أما إني أتقاكم لله، هل في أحد أتقى لله من رسول الله؟ هل هناك أحد أخشى لله من رسول الله؟ أما إني أتقاكم لله وأخشاكم لله، وإني أتزوج النساء وأكل اللحم وأصوم وأفطر وأتهجد وأصلي من الليل أقوم وأنام، فمن رغب عن سنتي فليس مني. من يغرر به من شبابنا يريد أن يرى الناس ملائكة وهو لم يستطع بعد أن يفهم كثير من أركان الإسلام التي لا يعذر المسلم بجهلها. حينما يغرر بشبابنا فينظرون أن اجتماعنا مع ولاة أمرنا الذي قال الله فيه إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. يقول عبادة بن الصامت بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره وألا ننازع على أثرة علينا وألا ننازع الأمر أهله. أين أحاديث السمع والطاعة؟ حينما يغرر بشبابنا كأن بعضهم يعترف بأحاديث الصلاة والصيام ولا يعترف بأحاديث السمع والطاعة. أليس الذي قال اسمعوا وأطيعوا كما جاء في حديث العرباض بن سارية قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال أوصيكم بالسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي. وفي بعض الروايات كأن رأسه زبيبة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالسمع والطاعة. وأولئك يقولون النفاق المداهنة. يا أخي الحبيب أتمنى أن نتفقه في ديننا وأن نعرف ما هي الفتن التي تنفجر وتحرق الأخضر واليابس حينما يخرج الناس في بلد كهذه البلاد التي نحن فيها على من تولى أمرها. البعض يظن أننا نقول هذا الكلام تزلفا لعيون الحكام، لا والله، السمع والطاعة من أجل عرضي وعرضك وبنتي وبنتك ومسجدي ومسجدك والمحكمة والمدرسة والجامعة والمزرعة والميناء والمطار. إذا اختل أمر السمع والطاعة تعطلت الحياة، إذا اختل الأمن صارت القبور أغلى من القصور. الآن لو أذهب إلى شخص في أي قرية من قرى المملكة أقول له أنت بيتك هذا البيت الصغير 180 متر أريد أن تعطيني بيتك هذا وسوف أعطيك في حمص مزرعة فيها قصر مساحتها 30,000، يوافق ولا ما يوافق؟ يقبل ولا لا؟ ما يقبل. يا أخي 30,000 متر فيها مزارع فيها حمضيات فيها لا لا يا حبيبي خليني في 180 متر مبسوط والعجوز قدامي وأولادي حولي والكوت ولا ربع القوت مبسوطين ومرتاحين وآمنين. تعطيني قصر 30,000 مع مزرعة في الشام لا أريدها. ليش؟ أخذ منك 180 متر وأعطيك 30,000 متر ولا تقبل؟ نعم لا أقبل، لأن العملة الصعبة في هذه الصفقة هي الأمن، فإذا فقد الأمن أصبح القصر لا يساوي قبر. إذن يغرر بالشباب حتى يستخف بالأمن، ويستخف برجال الأمن، ويستخف بالعلماء، ويستخف بولاة الأمر. قال عبد الله بن المبارك: من استخف بالعالم ضيع دينه، ومن استخف بالحاكم ضيع دنياه، ومن استخف بالعامة ضيع مروءته. أحبابي، لا أريد أن أطيل عليكم، لكن يبقى أن أختصر النتيجة. كيف نحفظ شبابنا من أن يغرر بهم؟ أولا، أيها الشاب، إذا جاءك رجل يقول: عندنا اجتماعات سرية، عندنا لقاءات سرية، فاعلم أن هذه أول خطوة من خطوات التغرير، الاجتماعات السرية. يقول عبد الله بن مسعود: إذا رأيت الناس يتسارون في أمر دينهم فاعلم أن ما يؤسسون بدعة وفتنة. لأن الدين علم، الأذان